أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة، وهو أن يكون التكليف بكل من المطلق والمقيد تكليفا مستقلا، وهذا الاحتمال يتصور على قسمين: القسم الأول هو سقوط كلا التكليفين إذا أتى المكلف بالمقيد. القسم الثاني عدم سقوط التكليف بالمطلق إذا أتى بالمقيد، فلا بد للمكلف أن يأتي بالمطلق أيضا. الاحتمال الأول يكون نذير ما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه، كأكرم عالما في دليل وأكرم هاشميا في دليل آخر، فيجتمع الدليلان في العالم الهاشمي. إذا كان شخص عالما هاشميا، هذه مادة الاجتماع. ومادة الاختلاف من جانب العالم إذا لم يكن هاشميا، ومادة الاختلاف من جانب الهاشمي إذا لم يكن عالما. ففي مادة الاجتماع، وهو مجمع لكلا الدليلين، إذا أتى به المكلف، إذا أتى بالمجمع بين الدليلين، فيحصل الامتثال لكلا الدليلين ويسقط كلا التكليفين على هذا الفرض. ومحل الكلام من هذا القبيل: إذ المقيد مورد للجمع بين الدليلين، يسق عليه المطلق ويسق عليه المقيد، فإذا أتى به يسقط كلا التكليفين، يسقط التكليف بالمطلق والتكليف بالمقيد. هذا حاصل الكلام في القسم الأول من القسمين، إلا أن هذا القسم وإن كان صحيحا في نفسه وممكنا في مقام الثبوت، إلا أنه لا يمكن الأخذ به في مقام الإثبات. والوجه في ذلك: إذا سقط كلا التكليفين، التكليف المطلق والتكليف المقيد، مع أن المكلف لا بد من الإتيان بالمقيد، يكون التكليف بالمطلق لغوا عبثا، لا حاجة إلى التكليف بالمطلق مع سقوطه بالإتيان بالمقيد. ولا يقاس هذا بما إذا كان النسبة بين الدليلين عموم من وجه كالمثال الذي ذكرنا، إذ فرق بين محل الكلام وبين المثال، إذ في المثال مادة الافتراق من جانب كل من الدليلين، فلا يلزم التكليف بكل منهما لغوا، لا تلزم اللغوية في المثال المذكور، وأما في محل الكلام فالنسبة بين الدليلين هي أمور مطلق، فيسقط التكليف بجانب العام فيما إذا كان يأتي بالخاص، يأتي التكليف يسقط التكليف لأن الخاص من مصادق العام، ويسقط التكليف بشيء إذا جاء بمصادقه، فحاصل الكلام يلزم أن يكون التكليف بجانب المطلق لغوا، إلا أن يوجه بتوجيه ويرتكب في تكلف، ويقال أن المقصود من المطلق هو الإتيان في الذم غير فرد المقيد غير هذا المستاق، هذا هو المقصود بالمطلق، فعلى هذا الفرض المكلف من البداية مخير بين الإطلاق بالمقيد فيسقط كلا التكليفين، وبين الإتيان بجانب المطلق في الحسة الأخرى، حسة مغايرة للمقيد، فعلى هذا الفرض تنتفي اللغوية، لا يكون التكليف بالمطلق لغوا لوجوب امتثاله في ضمن الحسة الأخرى وهي حسة غير المقيد، إلا أن هذا التكلف وهذا التأويل مخالف للظاهر من جهتين، الجهة الأولى هذا التأويل أي تقييد المطلق بالحس غير المقيد مخالف للظاهر، يكون مخالفا للظاهر، وما يكون مخالفا للظاهر لا يجوز الأخذ به إلا بالقرينة، إلا بالدليل، وليس هناك دليل على الأخذ به. والجهة الثانية لمخالفته الظاهر أن حمل المطلق على الوجوب التخييري من البداية خلاف الظاهر، إذ مقتضى ظاهر الأمر الوجوب التعييني للوجوب التخييلي فيتوقف إلى دليل وليس هنا دليل. فهذا القسم ساقط من البداية ويقع الكلام في القسم الثاني وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد. هذا هو القسم الثاني. وعدم سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد إنما يصح مع ما ذكرنا من التأويل، وهو أن يكون المراد من المطلق هو الحسة التي تتحقق في الزمن غير المقيد يحتاج إلى هذا التأويل. فعلى هذا التأويل لا يسقط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد، إلا أن هذا التأويل مخالف للظاهر فلا يجوز الالتزام به من دون دليل ومن دون قرينة. فحاصل الكلام في هذا البحث، في بحث المطلق والمقيد، أن هنا احتمالات وهو وحدة التكليف والتعدد التكليف يقينا والتعدد التكليف احتمالا. هذه الاحتمالات الثلاثة. ومقتضى القاعدة في وحدة التكليف الاحتمال الأول هو حمل المطلق على المقيد كما تقدم تفصيل البحث فيه. ومقتضى القاعدة فيما إذا كان التكليف متعددا ومعلوما هو التعدد التكليف، وكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مستقلا. ومقتضى الاحتمال الثالث وهو أن يكون التكليف متعددا احتمالا لا يقينا، ففيه ما ذكرنا من الاحتمالات الأربعة، وجميع هذه الاحتمالات الأربعة باطلة كما ذكرنا إلا الوجه الأول، إلا الاحتمال الأول وهو حمل المطلق على المقيد، فيجب في محل الكلام أيضا حمل المطلق على المقيد ثم الإتيان بالمقيد. هذا تمام الكلام في حمل المطلق على المقيد. ويقع الكلام فيما هي نتيجة مقدمات الحكمة. الحمد لله.